بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل الله تعالى بحرمة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ألا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. من أبرز المبادئ والمضامين التي لها علاقة في بناء الفرد والمجتمع بناء سليما قائما على المباني الإسلامية هي إقامة شعائر الله عز وجل. قبل أن أدخل في صلب الموضوع كلمة قصيرة أقولها، أقول كم هو جميل، وإحنا تحدثنا في هذه الليالي كثيرا عن هذا الجانب، كم هو جميل الإنسان يكسر الحواجز بينه وبين دين الله عز وجل، كم هو جميل الإنسان يتفقه في دين الله، كم هو جميل الإنسان يفرق بين شعائر الله وبين شعائر الشيطان، كم هو جميل الإنسان يكون إنسان مؤدب بأدب الإسلام، يكون مؤمن، إنسان يرى الله رقيبا عليه يخاف من الله. هذا الإنسان مش كثر بينا خلال هذه الليالي اللي مضت، هذا الإنسان الذي يخاف من الله يقيد نفسه بالدين، هذا الإنسان حتى نتيجة حلوة. ينقلون أحد المراجع العظام، أنا سمعت منه بشكل مباشر هذه القصة، ينقل على المرجع يقول: يوم من الأيام أكو رجل اسمه الحاج مهدي رضوان الله عليه، هذا الإنسان إنسان طاهر، هذا الإنسان هو اللي بنى قبر السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها. الحاج مهدي كان عنده أخ اسمه الحاج محمد، ذولا في بلاد الشام، وعندهم في التجارة واسعة، عندهم أموال. يوم من الأيام، طبعا الحاج محمد وحاج مهدي إخوة، الناس كانوا يتصورون بأن هؤلاء شركاء، يعني حاج مهدي وحاج محمد شركاء، والحال أنه الحاج مهدي كان يشتغل عامل عند أخوه، كل الأموال كانت أموال أخوه الحاج محمد، لكن ما حد كان يعرف تفاصيل القضية أبدا. يوم من الأيام خطار الموت جاء ووقف عند الحاج محمد وأخذ الحاج محمد، وحاج محمد مات، بقي الحاج مهدي وهالأموال الكثيرة، بنايات، عمارات، محلات تجارية في دمشق، في بيروت. مولاي الكريم الأولاد اجتمعوا الآن، الحاج محمد الأب على صخرة المقتسل، الأولاد اجتمعوا فيما بينهم، قالوا: أبونا حاج محمد راح ما ترك فد وصية، ولا إحنا نعرف شنو الأبونا وشنو إلى عمنا الحاج مهدي. الآن ممكن الحاج مهدي يدعي بأن هاي الأموال اللي أبوكم تركها كلها أموالي، شو نسوي، شلون نثبت بأنه إحنا إلنا حق، كانوا أبناء دنيا أولاد دنيا. فواحد منهم شنو قال؟ واحد قال نروح نهدد العم الحاج مهدي، نهدده نقول له اعطينا الفلوس. الاخر قال التهديد بروحه ما ينفع، وانما نحمل سكين نقول له وقع على الورقة، اذا ما وقع على الورقة نضربه بالسكين. المهم كل واحد من الاولاد ابدى رأيه في عمهم الحاج مهدي. شيعوا الجنازة، دفنوا الحاج محمد. في اليوم الثالث بعد وفاة الحاج محمد، الحاج مهدي بعد خبر قالهم انا جاي حتى اعزي امكم. قالوا هذه هي الفرصة المناسبة، الحاج مهدي الان بريوا لاجى الى بيتنا. وفعلا قالوا بس يدخل بالبيت نقفل الباب ونقول له وقع، اذا ما وقع نقتله. القصة فيها شاهد جميل، القصة هذه فيها شاهد جميل، انه ابي اوصلك الى هذا المعنى. اولا كم رجل مثل حاج مهدي عندنا، وثانيا شوف نتيجة الايمان والتدين وين توصل الانسان. اجى الحاج مهدي هذولهم سكروا الباب قفلوا الباب. الحاج مهدي حس كأنه الجماعة مو مرتاحين، يبون يعرفون شنو نتيجة الأموال اللي موجودة عند الحاج مهدي. فبعد ما عز أمهم دخل إيده في جيبه وطلع مفاتيح كثيرة ورمى هذه المفاتيح على الأولاد. قالهم الناس كلهم يتصورون بأن أنا شريك مع أخوي الحاج محمد، أبد، والحال أنا لا شريك ولا هم يحزنون. هاي الأموال كلها أموال أبوكم، وأنا كنت أعمل نعم صانع عامل عند أبوكم، لكن أخوي الحاج محمد كان يثق في كل صغيرة وكبيرة، وأنا كنت أتصرف بالأموال حسب ما كنت أشوف الصلاح والخير. وهاي الأموال هاي المفاتيح أخذوها، وأنا أجي معكم أعلمكم هذا المفتاح حق الشقة الفلانية وهذا المفتاح حق المحل الفلاني. إذا حبيت أنا أعمل مثل ما كنت أعمل عند أبوكم أنا أعمل، ما تبون هاي المفاتيح وأنا في مال لا راية. هذول الأولاد لما شافوا عمهم يقول أنا ما إلي ولا شيء وأنا كنت عامل وأخذوا هاي المفاتيح، انفجروا بالبكاء من شدة الفرح. هذا واحد، وثانيا تأسفا، تأسفوا أنه إحنا نعم ظننا ظن سوء بالعم الحاج مهدي. فقالوا له لا يا عم، انت تبقى تعمل مثل ما كنت تعمل في زمن ابونا. كم رجل مثل الحاج مهدي اليوم عندنا اذا كانت الاموال بيده يتنازل عن الاموال لما يعرف انه محق. اليوم اكو صراعات بيننا، كثر اكو مشاكل في بلادنا، هنا في قطر، في الكويت، اماكن اخرى، كثر اكو صراعات. اخ يضرب اخوه، يحاول الاخ يحتال على اخوه، اخوه ابن امه وابوه يحاول يحتال عليه حتى نعم يحصل على المال. اليوم اكو ناس يتضاربون، هذا يبي يطلع امه، هذا لو حبيبي يفعل كذا، هذا يبي ياخذ امه الى دار العجزه علشان هذا البيت الذي ورثوه حتى يبيعوا ياخذون فلوسه، يتصارعون على المال. الحاج مهدي الاموال بيده، ولكن هو يقدمها للأولاد يقولهم هاي الأموال كلها مو أموالي. كم رجل مثل الحاج مهدي اليوم عندنا يكون عنده دين، عنده تقوى، مو إذا محصوا بالبلاء الحسين يقول قل الديانون. كم واحد عندنا نعم إذا محص بالبلاء ما يفقد دينه؟ كم واحد عندنا اليوم؟ مجتمعنا مجتمع مريض اليوم مع الأسف الشديد. ما أقل المؤمنين، ما أقل الملتزمين بدين الله، بشريعة الله عز وجل، بأحكام الله التي بشرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نفس هذا الحاج مهدي المتدين اللي صاحب دين، اللي صاحب قيم، اللي صاحب مبادئ، اللي ملتزم بالإسلام، اللي يخاف من الله، اللي ما يبي يسوي شيء حرام لأنه يحسب ألف حساب، نعم لساعة الموت والقبر والحساب والكتاب والميزان والصراط، ويخاف من النار. نفس هذا الحاج مهدي المؤمن، هذا المرجع اللي كان كنت أسمع من القصة كان ينقل يقول تقريبا قبل 55 أو 57 سنة، هذه نعم ريف دمشق اللي الآن فيها قبر السيدة زينب، كانت عبارة عن آر و فيها قبر السيدة زينب، وربما فد بناء صغير كان على القبر الشريف. وسابقا أنا بينت هذه الأراضي، أرض السيدة زينب كلها لا يزال منطقة وقفية، لأن هي ملك عبد الله بن جعفر زوج السيدة زينب سلام الله عليه. لا يزال المحلات البيوت اللي يشتريها ما يستملك، لأن الأراضي كلها وقفية هناك. فإجا الحاج مهدي رحمة الله عليه، هذا الرجل الطاهر هو أول من بنى أول سور حول قبر السيدة زينب. عمل سور وبنى غرفة وجاب خادم وقال أنت تهتم وتعتني بهذه الروضة الشريفة، هذه الروضة المباركة اللي فيها قبر السيدة زينب. راحت الأيام، إجت الأيام، يوم من الأيام الحاج مهدي في بيروت نايم قاعد الصبح، شاف هذه رجلة أولا ما يقدر يحركها، وثانيا هو كان رجل أبيض رجلة سودة سودة، شنو هالسواد ما حد يدري. اخذوه إلى المستشفى، طبيب مسيحي كان شاطر ويعرف الحاج مهدي رجل تاجر شخصية مرموقة، لما شاف رجل الحاج مهدي قال له يا حاج مهدي تثق بكلامي؟ قال له نعم. قال له هذه رجلك إذا اليوم ما أقطعها السواد يصعد، وكلما ارتفع السواد كلما لازم نقص أكثر من رجلك، وإذا ما قصينا فهذا بعد شهر يقضي على حياتك. قضية جدية، فش تقول أقطعها باكر؟ قال له أقطعها ما دام لا بد من ذلك اقطعها. صار الليل الحاج مهدي بعث على أحد أصدقائه قال له أبي منك أنه تأخذني بس ساعتين من دمشق إلى من بيروت إلى دمشق. قال له أبي تأخذني إلى قبر السيدة زينب الآن في منتصف الليل، كلمتين أريد أن أقولها لهذه السيدة. فعلا وقع على ضمان، تطلع من المستشفى ساعتين وصل إلى ريف دمشق إلى قبر السيدة زينب، طرق الباب، هذا الخادم انفتح الباب شاف الحاج مهدي، حملوا الحاج مهدي جابوا عند قبر السيدة زينب سلام الله عليها. جلس عند القبر الشريف وكلمتين قالها، قالها سيدتي زينب أنا الحاج مهدي اللي نعم أتقرب إلى الله بحبكم وبمودتكم، سيدتي أنا اللي بنيت هذا السور حول قبرك الشريف، سيدتي أنا عندي حسابات خاصة للفقراء أتباع مدرسة أبيك علي بن أبي طالب للشيعة، أنا عندي حسابات خاصة أساعد فقراء الشيعة. سيدتي زينب يا بنت علي أنا ما أريد أجري منكم في الدنيا، أنا أريد جزائي في الآخرة، ولكن أنا جاي من بيروت إلى دمشق حتى أقول كلمتين، أقول زينب بنت علي بن أبي طالب ترضى رجل الحاج مهدي قصوها؟ بس هالكلمتين، زينب ترضى رجلي قصوها؟ وعاد إلى بيروت، رجع إلى غرفته يوم الثاني ودوه إلى غرفة العمليات حتى يقطعون رجله، مغطين رجله بالقماش. أجى هذا المسيحي الطبيب رفع القماش نظر، ماكو أي أثر من السواد، رجله بيضة. فسأله قال له حاج مهدي، طبعا إجا شاورة في إذانه، قال له يا حاج مهدي، قال له نعم، قال له البارحة إجاك السيد المسيح؟ ضحك الحاج مهدي، قال له يا دكتور إحنا المسلمين عندنا العشرات مثل المسيح اللي موجود عندكم، ألا أنت مسيحكم كان نعم يبرئ الأكمى والأبرص ويفعل كذا وكذا، إذا أنت عندكم واحد إحنا عندنا عشرات مثل المسيح اللي عندكم، إيش كثر عندنا نعم مثل المسيح عليه السلام اللي من طرق بابهم ما يخيب أبدا. شوفوا النتيجة لما الإنسان يكون مع الله عز وجل، يروح عند السيدة زينب يقولها سيدتي ترضيني قطعون رجل الحاج مهدي؟ السيدة ما ترضى. نحن في هذه الأيام، أيام باسم السيدة زينب، أيام الأربعين، إخواني إذا الإنسان يتوجه إلى الله عز وجل ويعشق دين الله
ويكسر الحواجز بين وبين هذا الدين العظيم ويكون ملتزم، يخاف من الله، يدير باله من الحرام. نعم لا يأتي إلا بالواجب ولا ينتهي إلا عن الحرام. والله هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى يرفع مكانته. إذا رحت عند السيدة زينب وقلت لها سيدتي ترضين أنا نعم عندي مثلا المشكلة الكلائية، تدعو لك السيدة زينب لما تكون ملتزم. لكن لما الإنسان يكون ما عنده التزام وما عنده دين، أهل البيت هم ما عندهم شغل معه، أهل البيت يحبون يوم اللي إحنا نكون مع الله عز وجل، أهل البيت يحبون يوم اللي إحنا نكون مكسرين الحواجز بيننا وبين الدين. ذاك الوقت أهل البيت هم يدعون لنا إن شاء الله تعالى. أعود إلى الكلام. إذن إقامة شعائر الله من أبرز المبادئ والمضامين التي لها علاقة في بناء الفرد والمجتمع. شو معنى الشعائر؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة يعني العلامة. شعائر الله يعني العلائم التي من خلالها الإنسان يصل إلى الله عز وجل. أكو فد إشارة دقيقة في هذه الآية الكريمة ينبغي لكل واحد منا أن يتوقف عندها، يعني لا يطوف يقرأ الآية دون أن يتوقف عندها. الله سبحانه وتعالى ما قال ذلك ومن يعظم الشعائر فإنها من تقوى القلوب، وإنما الله قال ذلك ومن يعظم شعائر الله، يعني قيد الشعائر بكونها شعائر الله عز وجل. والسؤال هنا ينطرح، ليش الله سبحانه وتعالى قيد الشعائر بكونها شعائره جل جلاله؟ ليش ما قال الشعائر، ليش قال شعائر الله؟ يتبين لنا بأن هناك شعائر لله وشعائر للشيطان، وينبغي هذا كلامنا هنا، كل الكلام في هذه الكلمتين، أنه ينبغي لنا أن نتعرف على شعائر الله حتى نأتي بها، ونتعرف على شعائر الشيطان حتى ماذا؟ حتى نتجنبها. مشكلة إذا الإنسان ما يعرف يميز بين شعائر الله وشعائر الشيطان. بس ممكن واحد يسأل يقول طيب سيد الآن أنا ما أعرف كيف أميز بين شعائر الله وشعائر الشيطان؟ أقول الحد الفاصل الذي يبين ويفرق لنا من؟ الشارع المقدس. الشارع المقدس يعني الإسلام. الشارع المقدس إذا أقر بشعيرة من الشعائر فتلك الشعيرة تكون من شعائر الله. الشارع المقدس إذا لم يقر بشعيرة من الشعائر فتلك الشعيرة تكون ماذا؟ تكون من شعائر الشيطان. خلي أضرب لك مثل حتى يكون تكون المسألة واضحة. افرض شاب مثل الشباب الطيبين الله يحفظهم، شاب يجي الآن ليلة الجمعة عطلة، يأتي إلى مجلس سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، يقول أروح إلى بيت الحسين، أروح حتى أستمع قال الصادق قال الباقر قال رسول الله، أروح أستمع إلى سيرة أهل البيت عليهم السلام. وشاب آخر يقول لا، اليوم ما دام ليلة الجمعة وعطلة خلي أروح على الشارع الفلاني، أمشي نعم أشوف لي وحدة أغازلها، أروح أكل من المطعم الفلاني، أروح أقعد في ديوانية فلان وأستغي فلان وفلان وأكل لحوم إخواني بالغيبة. أو يقول خلي أروح للسينما، جلابك أنت الشاب المؤمن قاعد تسمع قال الصادق قال الباطر قال رسول الله قال الله، وذاك مولانا قاعد يشوف له فيلم هندي. أنا أسألك سؤال، الإسلام يقر بهذا العمل؟ أنت لما تجي إلى مجلس الحسين حتى تستفيد هذا العمل، الإسلام يقر به أو لا يقر به؟ الإسلام يقر به، لأن هذا عمل صالح، لأن هذا العمل يقربك إلى الله عز وجل. إذا هذا العمل، حضورك في مجالس سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، هو من شعائر الله عز وجل. لكن ذاك اللي يروح للسينما ومن 24 ساعة قاعد مقابل هالأغاني وهالموسيقيات
وهالنساء المتبرجات اللي يشوفهم في الفيلم ويصنع الحرام. زين هذا العمل الإسلام يقر به؟ الإسلام لا يقر به. إذن ذاك العمل من شعائر الشيطان. واضح؟ افرض مولاي الكريم مثلا امرأة تأتي إلى مجلس الإمام الحسين، امرأة تأتي إلى مجلس الإمام الحسين دائرة بالها على نفسها، لابسة حجابها بشكل جيد، ما معطرة نفسها لأن حرام الأجنبي يشم رائحة طيبة منها، ما جاي مخالة كيل ومكياج ومحمرة نفسها. وامرأة أخرى أيضا تأتي إلى مجلس الحسين شعرها طالح، المكياج نعم محمرة نفسها وطالعة لابسة الملابس المخصرة مثلا والعياذ بالله. ذول اثنيناتهم جايين إلى مجلس الحسين، ولكن الإسلام يقر بأي واحد بعمل أي واحدة. الإسلام يقر بهذا العمل، أن أنت جاي مجلس الحسين مطلع شعرك وقال لك يا جلال، لا يقر بهذا العمل. إذن هذا العمل تعلم من شعائر الشيطان. ليش؟ لأن أنت لما أختي الفاضلة تطلعين شعرك وتمكيجين نفسك وتلبسين هالملابس المغرية، هذا العمل الإسلام لا يقر به، فهذا من شعائر الشيطان. بعكس هاي الأخت المؤمنة اللي تحافظ على حجابها وتلتزم بدينها وتلبس لبس مستور، هاي المرأة عملها يكون نعم يقر به الإسلام، ولهذا يكون في باب ماذا؟ في باب شعائر الله عز وجل. إذا خلي ننتبه، القضايا دقيقة. ليش الإمام الصادق عليه السلام يقول تفقهوا في الدين يرحمكم الله؟ يا ناس تفقهوا، يعني افهموا الدين بشكل عميق. يا ناس فرقوا بين شعائر الله وشعائر الشيطان، تفقهوا تعلموا. الرسول قال لا تموتوا جهالا فإن الله لا يعذر على الجهل. ولهذا الإسلام يؤكد على العلم. أكو رواية بالله عليك، هذه الرواية لا تنساها إلى أبد العابدين، ما دام الله يعطيك عمر هاي الرواية لا تنساها، اسمعوها جيدا. ينقل لنا التاريخ يقول يوم من الأيام دخل رجل على الإمام أمير المؤمنين، جميلة هذه الرواية، دخل رجل على الإمام أمير المؤمنين خائف، هذا الرجل يرجف، وضعه متغير، لونه متغير. الإمام عليه السلام سأله قال له شفيت خايف؟ قال له يا أبا الحسن نفسي حدثتني، هالشكل صار عندي علم بأن أنا بعد ساعة أموت، بعد ساعة أموت. الإمام عليه السلام ابتسم قال كلنا نموت، بهالبساطة كلنا نموت، حق أنت خايف من الموت؟ كلنا نموت، كل نفس ذائقة الموت، ماكو إنسان نعم ما يموت، كلنا نموت، شفيك خايف؟ قال له يا أبا الحسن أنا يا حمود؟ قال له كلنا نموت. قال له سيدي علمني، هذا السؤال مهم، قال له سيدي علمني عمل ينفعني في هذه الساعة الأخيرة من عمري، أنا بعد ساعة أموت، شنو أسوي؟ علمني عمل ينفعني في هذه الساعة الأخيرة من عمري. فقال علي عليه السلام في هذه الساعة الأخيرة من عمرك اطلب العلم، بعد ساعة تموت اطلب العلم في هذه الساعة الأخيرة. طب هذا اللي قاعد يجاوب علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، اطلب العلم في الساعة الأخيرة من حياتك، لأن ممكن في هذه الساعة وأنت تطلب العلم تصل إلى قضية معينة 60 سنة عشت لكن ما التفتت إليها. ليش؟ التفكر ساعة خير من عبادة 1000 سنة. 1000 سنة الإنسان يصلي بعض الأحيان، والطرف الآخر الشخص الآخر يقعد ساعة واحدة يتأمل ويفكر، هذا الفكر يكون أفضل من عبادة 1000 سنة. ليش؟ لأن لما تقعد وتفكر وتتأمل ممكن تصل إلى نتيجة كانت مجهولة بالنسبة لك. ممكن لحظة واحدة الإنسان يتأمل يتدبر في أمر ما يزداد إيمانه، نعم 90%، أفرض إيمانه 10%، يصل إلى 90% من أجل قضية توقف وتدبر عندها. ولهذا التركيز على العلم، اطلب العلم من المهدي الى اللح، اطلب العلم ولو كان بالصين. رسول الله يقول، طبعا الرسول لما يقول ولو كان بالصين، اليوم بالطائرة كم ساعة توصل للصين؟ مو اقل من 8 ساعات او 7 ساعات يبيلك حتى توصل الى الصين، لا هو اكثر. ذاك الوقت ايش كثر يبيل الانسان يروح من المدينة الى الصين؟ ايش كثر يبيله؟ مو اقل من 6 اشهر 5 اشهر. الرسول يقول ولو كان العلم، اذا كان هناك في الصين هم روح واطلب العلم في الصين. قاعد يبين اهمية العلم، يركز على اهمية العلم. ولهذا حتى الامام علي بن ابي طالب عليه السلام لما كان يشجع الناس على طلب العلم يحذرهم من ماذا؟ يحذرهم من الكسل، يحذرهم من عدم الاجتهاد في طلب العلم، يحذرهم من قضية التمني. أكو قسم من الناس يتمنى يقول لك يا ريت أصير عالم، هذا التمني ما ينفع. ولهذا يقول أمير المؤمنين لو كان هذا العلم يأتي أو يحصل بالمنى ما كان يبقى في البرية جاهل. إذا أي واحد يتمنى يقول أنا يا ريت أصير عالم وهذا التمني يسوي عالم، فما كان يبقى جاهل في البرية. اجهد ولا تكسل ولا تك غافلا فندامة العقبى لمن يتكاسل. هذا اللي يتكاسل، هذا اللي نعم ياخذ الـ 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 الامور هالشكل بالنوم والاكل والضحك والترف وما يلتفت الى نفسه، هذه نتيجته شنو تكون؟ نتيجته الندم، يندم يخسر. ولكن بعض الاحيان الانسان يندم والندم هم بعد ما ينفع، بالخصوص اذا طاف القطار. فتفقهوا في الدين، اعرفوا الحلال والحرام، اطلبوا العلم على الاقل. سابقا هم ركزنا اخواني المسائل الشرعية، المسائل الاخلاقية، هذه معرفتها واجب على كل انسان ان يتعلمها. تعرف مسائل الدين ومسائل الحلال والحرام. شكثر اكو ناس، انا كنا في موسم الحاج مولاي الكريم، شكثر كان اكو ناس اعمارهم فوق 40 و50 سنة ما يعرف يتوضأ وضوء، ما يعرف يتوضأ. يجي مولانا اكو احدهم كان لما يتوضأ يغسل ايده من المرفق الى هنا، ما يغسل كف ايده. يقول لي ليش ما تمسح تكمل؟ يبغى ايدي مبللة بعد، ايش حقي امسح عليها؟ يا اخي ايدك مبللة ولا يابسة انت؟ انت الواجب عليك انه تمسح، توقف الى هنا. هذا انت على اي شريعة تمشي؟ على اي شريعة؟ طيب هذا كان مخلص الطواف ومخلص مناسك الحاج، وبعدين احنا شفناه. هذا شكثر اكو بالعشرات ربما بالمئات اذا مو بالالاف اكو ناس ما يعرفون الوضوء. انت لما تروح الى الحج في مناسك الحج كلها ما عندك شغل بالوضوء، لكن وين عندك شغل مع الوضوء؟ في الطواف وفي الركعتين الصلاة اللي تصليها خلف مقام ابراهيم. اذا انسان وضوء خطأ شو الفائدة يروح للحاج؟ طوافه غير صحيح. عمره 50 سنة يصلي، أكثر من 35 سنة قاعد يصلي، لكن صلاته كلها باطلة لأن وضوءه مو وضوء صحيح. شنو الفائدة؟ قسم من الناس غسل الجنابة ما يعرف يغسل، يفكر بأنه إذا أصبح مذنب يروح الحمام يغسل، يليف نفسه بالصابون وكذا أو يطلع. من يقول لبعض ما أكو هناك مسائل تعبدية ينبغي لك أن تأتي بها كما نعم ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله. احنا ما يصير بكيفنا نعم نحلل ونحرم ونغير على كيفنا، هذا لا يجوز. لهذا الرسول صلى الله عليه وآله أهل البيت يركزون على مسألة العلم والتعلم حتى لا نقع في حفرة نعم الشعائر الشيطانية، حتى لا نقع في حفرة الحرام ونحن لا ندري. ولهذا أكو كلمة حقيقة جميلة للإمام زين العابدين وكل كلامه جميل صلوات الله عليه، يقول نعم كونوا لنا، يقول أحبونا حب الإسلام. الإمام يتكلم أحبونا حب الإسلام فما زال حبكم لنا حتى صار شينا علينا. كلام واضح ولا يبيله تفسير؟ أحبونا حب الإسلام
فما زال حبكم لنا حتى صار شينا علينا. يعني أيها الناس بالخصوص أنتم يا شيعة أهل البيت، أنت ما دام عملك يوافق القرآن، عملك يوافق الإسلام، عملك يوافق أقوال رسول الله وأهل البيت عليهم السلام، ما دام أنت ملتزم بدين الله، ما دام أنت تدافع عن شعائر الله، أنت مولاي الكريم زينا لأهل البيت. الناس يشوفون يقولون هذا الرجل شيعي ملتزم، عنده أخلاق، عنده دين، يخاف من الله، فعملك هذا بواسطة هذا العمل الطيب الذي يصدر منك، أنت نعم تعكس صورة طيبة عن أهل البيت عليهم السلام. لكن إذا جاء واحد شيعي من شيعة أهل البيت، أخلاق ما عنده، مولانا التزام بالدين ما عنده، يكذب على الآخرين، يفعل الحرام، نعم سمعته عند الناس سمعة غير طيبة، الناس يقول إيه والله على شيعي هذا، شوف جعفر الصادق الشكر رب يقول. فأنت بواسطة عملك تكون شينا على أهل البيت عليهم السلام. يا شباب انتبهوا إلى هذه المسألة، لا سامح الله ليكون احنا بأعمالنا نكون شينا على أهل البيت. خلي نعمل فرد شيء اللي الناس لما يشوفونه يقولون سلام الله على جعفر الصادق ماذا ربه. خلي الناس نعم يقولون ما شاء الله، شوفوا شيعة جعفر الصادق عليه السلام كيف أخلاقهم، كيف التزامهم بدين الله عز وجل. إذن نحب أهل البيت هكذا حب الإسلام، وعملنا يكون زينا لهم لا شينا عليهم. ذلك أرجع للآية، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها شنو؟ من تقوى القلوب. هذه الشعائر تحيي القلوب، الإنسان لما يلتزم بالشعائر، لما يحيي هذه الشعائر بواسطة إحيائه لهذه الشعائر ينور قلبه، القلب يتنور لما الإنسان يحيي شعائر الله عز وجل. انت جلابك يوم اللي تروح إلى مكة مثلا للعمرة، افرض الآن انت باكر تأخذ تكت تروح للعمرة، هذا العمل شعيرة من شعائر الله عز وجل. انت يوم اللي تروح للعمرة قربة الى الله تعالى، يوم اللي تروح تقول حتى اعيش نعم جو روحاني، اروح الى بيت الله العتيق وبعد ذلك اذهب الى المدينة لزيارة قبر رسول الله، لن يروح للعمرة يوصل الى بلاد الحجاز ونعم ولا يعرج على قبر رسول الله. الرسول يقول لقد جفاني. تتروح للعمرة لازم، مو لازم يعني واجب، لا وهو مستحب، ولكن مستحب مؤكد. نعم زيارة قبر، فروح عرج على قبر رسول الله، زور الرسول الكريم، روح إلى البقيع، زور أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأقف وين ما توقف في المدينة وسلم وزور السيدة الزهراء عليه السلام، لأن كلما بحثت في المدينة لا تجد لها قبرا، قبرها مجهول بأبي هي وأمي. هذا العمل مولاي الكريم إحيائك لهذه الشعيرة الإلهية، هذا العمل ينور قلبك، هذا العمل يترك أثرا نعم إيجابيا عليك بالقطع واليقين، بالقطع واليقين يترك أثر إيجابي عليك. اهتموا بهذه المسائل أيها الإخوان. زين هذه الشعائر أيضا، حتى ألملم الموضوع، هذه الشعائر أيضا تنقسم إلى قسمين، عندنا شعائر واجبة وعندنا شعائر مستحبة. الشعائر الواجبة مثل شنو؟ الصلاة هذا شعيرة واجبة، الحج عند الاستطاعة هذه شعيرة واجبة، الجهاد في سبيل الله في ساعات الجهاد هذا واجب، شعيرة واجبة هذه. ولكن وهكذا الأمور كثيرة، شعائر الله كثيرة الواجبة، ولكن على أبرز الشعائر الإلهية الواجبة شنو هي؟ أبرز الشعائر الإلهية الواجبة هي التمسك بولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن قبول كل الأعمال متوقف عند هذا الأمر. في زيارة الجامع الكبير للإمام الهادي عليه السلام، الإمام الهادي شي يقول في زيارة الجامعة؟ قارين الزيارة ولا لا؟ وبموالاتكم يا أهل البيت وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة.
الطاعة المفترضة شنو؟ كل أمر واجب، صلاة، صوم، حج، جهاد، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر. نعم، الإمام الهادي عليه السلام يقول بموالاتكم تقبل هذه الطاعة المفترضة، يعني تقبل الصلاة، يقبل الصوم، يقبل الحج، هكذا الجهاد، الزكاة، الخمس، الأمور الأخرى الواجبة تقبل. متى تقبل؟ يوم اللي نعم الإنسان يكون عنده ولاية لأهل البيت عليهم السلام، ولاية يكون عنده لأهل البيت. فأسمو في واحد يسأل يقول ليش لازم الإنسان عنده ولاية لأهل البيت حتى يكون العمل مقبول؟ أقول ذلك سابقا ربما بينا، لكن ما استطعنا أن نتوقف عن هذه المسألة، ولا أريد أن أتوقف اليوم عندها كلمتين بس. يوم للناس بايعوا علي بن أبي طالب، هذا الجواب، بايعوا علي بن أبي طالب عليه السلام في غدير خم 3 أيام، كل الناس جاءوا وبايعوا الإمام. راجع تاريخ ابن كثير، راجع سنن الترمذي في باب علي بن أبي طالب يذكر قضية الغدير، كتب التاريخ راجع الجزء الأول من الغدير للعلامة الأمين، وشوف المئات من المصادر، نعم، من السنة والشيعة ذكروا، طبعا الشيخ الأمين يذكر كلها مصادر من إخواننا السنة حتى يبين لأن هذه المسألة مسألة نعم مدونة في كل الكتب، ماكو أحد تجاهل هذه المسألة. زين، يوم اللي الناس بايعوا علي بن أبي طالب واعترفوا بإمامة الإمام وأقروا بذلك نزلت الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن أصبح الإسلام مرضيا عند الله عز وجل. متى؟ يوم اللي الناس قبل إمامة الإمام علي بن أبي طالب. سيدي واحد يقول أنا ما أقبل إمامة علي بن أبي طالب، القرآن يقول لنا إسلامك غير مرضي عندنا. الإسلام أصبح مرضيا عند الله بإمام قبول الناس إمامة علي عليه السلام. هذه القضية جدا مهمة، ليكون لا سامح الله بعض الأحيان تفوت البعض من الناس. فكل الأعمال متوقفة على قبولنا لولاية أهل البيت، وسيد أهل البيت منه بعد رسول الله علي بن أبي طالب، هذا الرجل العظيم الذي وصفه القرآن في مواضع شتى. اليوم أبي أتوقف عند جانب واحد، مسألة واحدة القرآن يذكرها، قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. رسول الله قاعد يخبر أكو عملية ارتداد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. يا أيها، ما قال يا أيها الناس، قال يا أيها الذين آمنوا، اللي صار اللي كانوا مؤمنين ارتدوا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هو يحبهم وهم هم يحبونه. أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين، أي اثنين، ثالثا ويجاهدون في سبيل الله، ورابعا ولا يخافون لومة لائم. راجعوا الكتب، منها الشيخ أبو الحسن الطبرسي في نعم مجمع البيان الجزء الثالث في تفسير الآية موجودة في سورة المائدة آية 54 في سورة المائدة، يذكر التفسير، يجيب الروايات ويذكر المصادر بأن ابن عباس حبر الأمة، الصحابي الجليل عمار بن ياسر، الصحابي الجليل حذيفة، هؤلاء الثلاثة وغيرهم ذكروا بأن تأويل هذه الآية في علي بن أبي طالب عليه السلام، تأويل هذه الآية في علي بن أبي طالب يوم اللي حارب الناكثين والمارقين والقاسطين، لما حارب الذين نكثوا البيعة والذين نعم قسطوا، معاوية وأهل الشام قسطوا يعني خرجوا عن الدين، والمارقين. تأويل الآية كان لعلي بن أبي طالب، أنعم يحبهم ويحبونه. من كان يحب الله والله كان يحبه؟ ربما كان هناك الكثير من الناس يحبون الله والله يحبهم، لكن راجع التاريخ ماكو رسول الله ما شهد لأحد غير علي بن أبي طالب.
راجعوا كل الكتب لا تجدونها مثل هذه العبارة اللي الآن أذكرها إلا لعلي بن أبي طالب في خيبر يوم اللي قال الرسول صلى الله عليه وآله غدا لأعطين الراية بيد رجل يحبه الله ورسوله وهو أيضا ماذا يحب الله ورسوله الوحيد اللي الرسول صلى الله عليه وآله صرح به بشكل مباشر يحب الله ورسوله والله أيضا يحبه ورسوله أيضا ماذا يحب هذا الشخص اللي هو علي بن أبي طالب كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. هذا علي بن أبي طالب كان يحمل هذه الأمور الأربعة أذلة على المؤمنين. شلون كانت حياة أمير المؤمنين عليه هو وأصحابه مدرسة علي بن أبي طالب مدرسة وأصحاب علي كل واحد منهم مدرسة أذلة على الأذلة على المؤمنين. يعني شنو أكو فرق بين الذل والذل؟ الذل يعني الهوان، الذل يعني الرفق والرين. أذلة على المؤمنين يعني عندهم رفق عند حلال. يوم اللي يشوف إنسان مؤمن مولانا يكون خادم لهذا المؤمن. سابقا بينا علي بن أبي طالب عليه السلام يوم من الأيام يتمشى وهو حاكم الدولة الإسلامية نصف الكرة الأرضية، شاف رجل حمال، رجل مؤمن حمال شايل نعم قونية كبيرة مملوءة بالحطب على ظهره وآثار التعب ظاهرة على وجهه. يجي الإمام علي عليه السلام ما يستنكف، يجي يأخذ منه الكيس يشيله يخليه على ظهره يمشي. هذا هو مصداق للآية الكريمة أذلة على المؤمنين. لما يشوف لإنسان فقير يشوف لإنسان مؤمن يروح يساعده، عند رفق عند حنان. وإحنا كنا نأخذ درس، إذا إحنا كنا من شيعة أهل البيت شفت أخوك المؤمن واقع فقير محتاج شيء ساعدوهم، واحد يساعد الثاني. نتخلق بأخلاق علي بن أبي طالب عليه السلام أذلة على المؤمنين، وفي المقابل شنو أعزة على الكافرين. لما تشوف لك إنسان ما يحترم دين الله عز وجل، يوم اللي تشوف لك إنسان ما يحترم رسول الله، يوم اللي تشوف لك إنسان ما يحترم أهل البيت عليهم السلام، يوم اللي تشوف إنسان ما عنده شغل مع المبادئ والقيم، يوم اللي تشوف إنسان يحارب هذه المبادئ والقيم ويحارب أهل البيت ويحارب الرسول ويحارب القرآن، هذا شو يكون موقفنا أمامه؟ هذا الداري لا من داري، هذا إن كل مصداق للآية الكريمة أعزة على الكافرين. بعد ويجاهدون في سبيله ولا يخافون، نعم ولا يخافون لومة لائم. وهذا شوف أمير المؤمنين حياته، انظروا إلى حياته هذا الرجل العظيم مولانا. إش كثر عارضه الإمام علي عليه السلام، إش كثر انتقدوا سياسة علي بن أبي طالب عليه. حتى قبل سنوات في بلد إسلامي كتبوا في الجرائد عنوان أغلاط علي بن أبي طالب عليه السلام. قالوا علي بن أبي طالب ما كان رجل يعرف يدير شؤون البلاد، ما كان عنده سياسة علي بن أبي طالب. نعم علي بن أبي طالب ما يعرف السياسة حسب منطقكم أنتم. علي بن أبي طالب مو رجل سياسي في منطقكم في نظركم أنتم، لأن علي بن أبي طالب رجل عنده مبادئ وقيم، لأن علي بن أبي طالب رجل يخاف من الله. مو كان يقول وعجباه يغدرون بي ويمكرون بي ويعلمون أني بمكرهم عالم، وقال والله ما معاوية بأدهى مني. لا تفكرون يا ناس معاوية أشفر من علي، ولكنه يغدر ويمكر، ولولا كراهية الغدر والمكر لكنت أمكر الناس. قاعد يقول أنا عندي دين، أنا ما أقدر أخالف الدين، ما أقدر أشتغل ضد الإسلام. هذه مشكلة الإمام علي عليه السلام، هذه مو مشكلة. لكن هذا اللي نعم خلى علي بن أبي طالب يصل إلى هذا المستوى أنه يقف في خطبة متألم يقول حتى قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع لكن لا علم له بالحرب. قالوا رجل شجاع لكن ما يعرف سياسة وإدارة البلاد. فلله أبوهم وهل أحد أشد مراسا وأقدم فيها مقاما مني؟ والله لقد نهضت فيها ولم أبلغ العشق ولا رأي لمن لا يطاع. ما حد يشتهي علي بن أبي طالب، ما حد يحب علي بن أبي طالب، لأن رجل مبادئ وقيم. بالله عليك أنتم شايفين حاكم نصف الكرة الأرضية، تعرف شنو حاكم نصف الكرة الأرضية؟ الجيوش الإسلامية كلها خاضعة للإمام علي بن أبي طالب. شرذمة من الناس، شرذمة بسيطة، جاي معاوية جاي أهل الشام ويا حتى يقاتلون علي بن أبي طالب. شنو معاوية وجيش أمام أمير المؤمنين حاكم الدولة الإسلامية كلها، شنو قيمة معاوية؟ يقف سماء، شايفين يعني قدرة عظيمة، مثل جيش عظيم وقائد عظيم، بإمكانه خلال ليلة ليلتين يقضي على معاوية وجيشه. 9 أشهر أو 8 أشهر يقف الإمام ويبعث كتب لمعاوية، يطلب من معاوية أن يلقي عليه الحجة طبعا، حتى لا يجي بعدين واحد يقول معاوية اجتهد وأخطأ. لا، الإمام ألقى الحجة، ألقى الحجة الإمام بأبي هو وأمي. فيبعث كتب يقول له تعال حتى لن نكون سبب في إراقة دماء المسلمين، يدعو إلى الإسلام، يدعو إلى الالتزام بالدين، يدعو إلى الخوف من الله عز وجل. ولا أكو حاكم يسوي الشكل بيده قدرة بإمكانه يقضي على معاوية، لكن ما يحب أنه يصير سفك دماء وقتل أمير، يا ما يحب علي الرامي إلا حتى الجيش من أمير المؤمنين، يا أبا الحسن خلين قاتل، يا أبا الحسن لحظة واحدة مرة واحدة، نعم أنت أيضا صير مثل معاوية، مثل ما معاوية عنده الغاية تبرر الوسيلة، معاوية عند الغاية تبرر الوسيلة، يبي يوصل إلى الحكم، الطريقة هذه الطريقة كيف تكون؟ ما عنده مشكلة، أسفك الدماء، أقتل على الأبرياء، أنهب الأموال، أظلم الناس، الطريقة شنو ما كانت، كيف ما كانت، ما تهم معاوية، المهم أصل إلى الغاية. لكن علي بن أبي طالب عنده الغاية لا تبرر الوسيلة، نعم عندي غاية شريفة، الغاية شنو؟ الغاية أن أطبق الإسلام، الغاية أن نعم أجعل الناس نعم يمشون في خط واحد، ولكن الوسيلة اللي توصلني إلى هذه الغاية أيضا ينبغي أن تكون شريفة. ولهذا علي بن أبي طالب ما كان يغدر، علي بن أبي طالب ما كان يمكر، علي بن أبي طالب ما كان يقتل الناس، علي بن أبي طالب ما كان يعامل العدو نعم بشيء يخالف المبادئ والقيم. يوم اللي منع معاوية، الماء كان بيد معاوية، منعه على علي بن أبي طالب. يوم اللي الماء صار بيد الإمام صلوات الله عليه معاوية حزن، قال شلون حصل الماء اليوم؟ عمرو بن العاص ضحك قال له ايش فيك انت خايف؟ لا تخاف، ما تموت من العطش، علي بن أبي طالب يسمح لنا أن نأخذ من الماء. قال له مو إحنا منعنا، قال له أنت معاوية منعت، لكن علي عنده مبادئ قيمة، مبادئ ما تسمح لأنه نعم يمنع عنك الماء. وفعلا هذا اللي حدث، مبادئ وقيمة ما تسمح لأنه يفعل ذلك. ولهذا تلاحظ الناس هم ما استوعبت هذه السياسة العادلة، ما كرفضة وراء الأموال، وراء الدنانير اللي كان يوزعها معاوية، شقوا جيش الإمام عليه السلام، مرق البعض اللي هم الخوارج، ودخلوا الإمام في نزاعات داخلية، بحيث وصل الحال، والله اللي يقرأ تاريخ أمير المؤمنين يشوف التاريخ، تاريخ سلام الله عليه كثر تحمل وتألم أمير المؤمنين، وصل الحال إلى درجة بأنه ماكو مسافة قريبة، الأنبار قريبة من الكوفة، يدخل سفيان بن عوف بأمر من معاوية إلى الأنبار ويحرق البيوت ويعتدي على النساء المسلمات وينهب الأموال ويسفك الدماء، وعلي بن أبي طالب يقولهم يا ناس هذا سفيان بن عوف في الأنبار، وما حد يحرك ساكن، اشتغل بالحروب الداخلية حتى بصر بن أرطاد دخل إلى مدينة رسول الله وقتله نعم بأولاد الصحابة وقتل المؤمنين وقتل الأشراف، ونعم وسب علي بن أبي طالب عليه السلام في المدينة، وبمنطق السيف خلى الناس يبايعون معاوية ويتراجعون من نعم بيعة علي بن أبي طالب عليه السلام، ومع كل هذا تلاحظ ما حد حرك ساكن. راح إلى مكة نفس الشيء بسر بن أرطاد، وصل إلى اليمن إلى اليمن وهناك قتل أكثر من 30,000 من شيعة الإمام علي، 30,000 من شيعة الإمام قتلوا، وأخذ نساء همدان وجابهم إلى دمشق، وباع نساء همدان، نساء مسلمات لأول مرة، هذا كان يحصل في تاريخ الإسلام، امرأة مسلمة لا تباع في سوق في أسواق المسلمين، باع نساء همدان المسلمات الشيعيات المواليات لأهل البيت عليهم السلام ولأمير المؤمنين، باعهم في أسواق المسلمين لأنهن من شيعة علي. دخل المسعودي ينقل في بروج الذهب، يقول دخل سمر بن جندب في البصرة وخلال أسبوع قتل 8,000 من شيعة علي، 48 نفر ممن جمع القرآن. وعلي بن أبي طالب يدعو الناس، يا ناس إخوانكم في اليمن، إخوانكم في مكة، إخوانكم في المدينة، ما حد يحرك ساكن. إلى أن معاوية وعد جيش بقيادة عمرو بن العاص إلى إلى مصر، والإمام استنهض المسلمين، قوموا ساعدوا الجهاد الجهاد، قوموا ساعدوا إخوانكم في مصر، وما حد حرك ساكن. إلى أن جابوا خبر للإمام عليه السلام بأن الوالي اللي خليته على مصر محمد بن أبي بكر، هذا وضعوه في جلد حمار وحرقوه، وبان الانكسار في وجه علي هنا. تعلم بأبيه وأمي. ولهذا في السنة الأخيرة سنة 40 للهجرة في شهر رمضان فتح القرآن ووضع القرآن على رأسه، لأن قام بحركة تصحيحية لواقع الأمة، لكن الأمة ما استطاعت أن تفهم علي بن أبي طالب، فمل منهم فوضع القرآن على رأسه، نعم، وهو يناجي ربه، قال اللهم لقد سئمتهم وسئموني ومللتهم وملوني، أما أنا أن تخضب هذه من هذا، يعني أما أنا تخضب شيبتي من دم هامتي. والله مستجاب دعوة علي وأخذ عليا إلى جواره بأبي هو وأمي. فهذا هو علي بن أبي طالب، الوقت أما يسمح لنا. إذن من أبرز الشعائر الإلهية التمسك بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل البيت، وهناك شعائر مستحبة مثل إكرام الضيف، نعم، مثل صلاة الليل وأمور أخرى، ومن أبرزها هي إحياء مجالس الحسين. إخواني، حضوركم في مجالس سيد الشهداء هي من أهم الشعائر الإلهية المستحبة، وإن كان عندنا بعض الفقهاء قالوا بوجوب الحضور في، نعم، مجالس سيد الشهداء، البعض من الفقهاء قالوا بالخصوص في هذا العصر، لأن إحنا ما عندنا منبر غير هذا المنبر سيد الشهداء، ما عندنا إعلان قوي مثل منبر سيد الشهداء، البعض لهذا السبب قالوا بوجوب الحضور في مجالس سيد الشهداء، ولكن المشهور هو أنه عمل مستحب. فمن أبرز الشعائر المستحبة هي حضورنا في مجالس سيد الشهداء عليه السلام. ولهذا أتلاحظ هذا العمل، هذا عمل جبار اللي نعم يجي يسس مأتم لسيد الشهداء، هذا عمل عظيم اللي نعم حب الحسين يدفع أن يأتي إلى مجلس الحسين. أعرف قيمة نفسك، أنت تحب الحسين، حب الحسين جابك إلى هذا المجلس، أعرف قيمة نفسك، أنت عزيز عند الله، أنت عزيز عند أهل البيت. إخواني، الإمام زين العابدين عليه السلام كإمام معصوم، إمام معصوم، نعم، وله أدوار معينة، واحدة من أدواره كانت شنو؟ كانت إحياء ذكرى مصيبة الحسين في كل مكان في كل لحظة، نعم، كان هو يخلق الأجواء حتى نعم يذكر الناس بالحسين. فهذا العمل عمل جبار، الحضور في مجالس سيد الشهداء. ينظر إلى رجل نعم فقير جائع عطشان غريب في المدينة، يأخذه إلى البيت يوكل يشرب، بعدين كلمة واحدة يقول له أكلت شبعت؟ يقول له نعم يا ابن رسول الله. يقول له إذا رديت إلى أهلك قلهم زين العابدين ابن الحسين يقول قد قتلوا أبي الحسين غريبا وحيدا جائعا عطشانا. الله أكبر، حتى نعم حتى يصل الرسالة، يخلق الأجواء. كان زين العابدين عليه السلام، وش تحمل هذا الرجل العظيم؟ احنا اليوم بعد الظهر هم ذكرنا، البارحة ذكرنا شيء، اليوم الظهر ذكرنا، هذه الليلة هم أريد أخذ القلوب حتى نعم نختم هذا نعم وهذا السلسلة من المصائب اللي ابتدأنا بها اليوم. نعم ذكرنا لما السيدة سكينة، زينب، أم كلثوم، الآخرين،
ودعوا قبور أهل البيت وتوجهوا إلى المدينة. اليوم أريد أوصلك إلى المدينة، أريد تأخذ قلبك أيضا مع بنات رسول الله. لما وصلوا إلى مدينة رسول الله، لما اشتموا هالرائحة الطيبة، رائحة رسول الله، لأن المدينة هي ريحة رسول الله، فعاتبوا المدينة. بالله عليك تأخذ قلبك الآن إلى المدينة. اللي وصوني بالدعاء أصحاب الحوائج الصعبة، يا الله إلهي بحق السيدة زينب نظر إلى هذا المجلس. الآن انظر إلى بنات أمير المؤمنين، بنات الرسالة، دخلنا المدينة، الله ذكروا كيف نحن خرجوا منها والآن كيف يدخلون إليها. مدينة جدنا يا تقبلين، فبالحشرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهل جمعا رجعنا إلى رجال ولا بنينا، وكنا في الخروج بجمع شمل رجعنا حاسرين مسلبين، ومولانا الحسين لنا أنيس رجعنا والحسين بيدهينا. ألا تخبر رسول الله عنا بأننا قد فجعنا في أخينا، وإن رجالنا في الطف صرعى، يا رسول الله صرعى بلا روس فقد ذبحوا البنينا. وأخبير جدنا يا أنا أسرنا، وبعد الأسر يا جدا سبيين، يعني يا رسول الله أخذونا من بلد إلى بلد ومن مجلس إلى مجلس، يا رسول الله ترضى احنا بناتك الاجانب كانوا يتصفحون وجوهنا. وويلا يا رسول الله، وقد اسمع الكلمات، وقد ذبحوا الحسين ولم يراعوا جنابك يا رسول الله فينا، يعني ذبحوه دون أن أحد يستنكر يقول هذا ابن رسول الله، هذا سبط المصطفى، هذا ريحانة حبيب الله. وقد ذبحوا الحسين ولم يراعوا جنابك يا رسول الله فينا. يقول الراوي لما علم الناس بقتل الحسين ضجوا بالبكاء والنحيب، وكان محمد بن الحنفية أحد أولاد الإمام أمير المؤمنين مريضا، فسمع أصواتا عالية ورجة عظيمة فسأل عن ذلك، فقالوا مراعاة لحاله، كان مريض يخافون عليه يخبروا بالواقع، فقالوا مراعاة لحاله بأن نعم أخاك الحسين قد عاد من الكوفة، ونعم وقد غدر أهل الكوفة بيد ابن عمك مسلم بن عقيل، فقال لما لا يدخل علي أخي؟ قالوا ينتظر قدومك إليه. فقام وهو تارة يسقط وتارة يقوم، وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الراوي فكأن قلبه أحس بالشر، فقال إن فيها والله مصائب آل يعقوب. ثم قال أين أخي؟
أين ثمرة فؤادي؟ أين الحسين؟ فقالوا يا مولانا أخوك بالموضع الفلاني. الآن تعال مع محمد بن الحنفية. يقول الراوي جاء حتى خرج خارج المدينة فلم ير إلا أعلاما سودا يا فقال ما هذه الأعلام السود؟ ثم قال والله قتل بنو أمية الحسين. فصاح صيحة عظيمة نعم وخر عن جواده إلى الأرض مغشيا عليه. ركض خادمه إلى الإمام زين العابدين وقال يا مولاي ادرك عمك نعم قبل أن تفارق روحه الدنيا. فخرج الإمام وبيده منديل يمسح دموعه إلى أن أتى عمه فأخذ رأسه ووضعه في حجره. فلما أفاق نظر شاف الإمام زين العابدين قال يا ابن أخي أين أخي الحسين؟ أين ثمرة فؤادي؟ إيش قال الإمام زين العابدين؟ قال يا عماه أتيتك يتيما ليس معي إلا نساء حاسرات في الذيل عاثرات ناعيات باكيات وللمحامي فاقدات. يقول يا عماه لو تنظر إلى أخيك يستغيث فلا يغاث ويستجير فلا يجار. قتل وعطشان والماء يشرب كل حيوان. فصرخ محمد بن الحنفي حتى غشي عليه وكأني بالإمام زين العابدين يكلمه. يقول لجاتك يا عمي يا محمد وحيد وشمال عزي تبايد عفت والدي يا عم عفت والدي بكربلاء امايد ويا عم برمح راسه واحد. يقول لا يا عم ان اخاك اضحى بعيدا عنك بالرمضة رهينا. على كل حال يقول الراوي بيت الدعاء انتشر خبر مقتل الحسين وقدوم السبايا الى المدينة وذلك لما بشر بن حضلم نعم حسين عليه السلام. يا اهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فمدمعي مدرار الجسم من بكربلاء والراس من على القناة يدار. يقول الراوي فقالت زينب للأيتام هذا عمكم محمد اذهبوا إليه وسلموا عليه. فتبادروا إليه وأخذوا يسلمون عليه فقام يمسح رؤوسهم وهو يبكي ويقول يا أخا يا حسين. وبعد ذلك نظر إلى زينب سلام الله عليها لنار شف زينب متغيرة فقال باكيا هذه زينب الهاشمية. هذه زينب عجيبة من غير أخت زينب مهرها من حنيب عالوها قد تغيرت. فقالت زينب أخي محمد لا تقل هذه زينب الهاشمية ولكن قل هذه زينب المصبية. يكتن الهضم يا محمد والأخوان جمر يسعر بدلالي والأخوة يا أنا
جئتك لا ولد عندي لا يعني قتلوا ما حدا تفضل أولاد قتلوا والله جئتك جئتك لا ولد عندي والأخوة يا عفتهم جفف برض الغامرية يا ردي حسيني يا محمينا يا عفتهم جفف برض يا الغامر يا يقول الراوي فلما دخل المدينة وقع طرف زينب وين على وريح رسول الله على خبر رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الراوي فبكت وأخذت بعباده باب المسجد ونادت يا جدا يا رسول الله إني ناعية إليك أخي الحسين جدا ذبح رأسه بخيل داسوا على صدره جدا ضربونا قتلونا أسرونا أي جدا يا جدا اسمع زينب شوف شو تقول يا جدنا هذا الحسين معفر على التربية محزوز الوردين مقطع فجثمانه تحت الخيام ورأسه عنادا بأطراف الأسنة يرفع بعد دعت زينب يا جدنا سرنا شبايا حواسرين كأن شبايا الروم بل نحن وأوضعوا اسمعي الكلمة بالله عليكم مع رسول الله ريده أيا جدنا اسمعي الموالي أيا جدنا شمر يتزقنا عنايا ويضربنا ضرب الإماء ويوجع أيا جدنا زين العباد مكبلون عليل سقيم مدنف متوجع ودعت الرسول ثم توجهت إلى بيت الحسين وتدعى يا الله دخلت إلى البيت من اختباء المصيبة بعد هذه الليلة الله قد دخلت في بيت الحسين ولا يجلس الحسين ولا يستقبل زينب الذكريات كلها قامت تعود وإلى أهل البيت اليوم موحش بعد ما بنيه فعاتبت البيت يا دار الأحباب ما لك موحشا الله أكبر جلست في زاوية تنظر إلى الدار ماكو بعد حصن بني هاشم بني هاشم جايين رايحين هذا يسلم على الحسين هذا يبوس راسه هذا نعم عنده شغل لأن زعيم زعيم كان الحسين هذا البيت الآن موحش يا دار الأحباب ما لك موحش تقولنا زينب بعد ماكو نور الحسين يا دار يا دار يا دار يا دار نشدك عنها الله أكبر قلبها قلبها نعم تحس بالألم في قلب زينب وين أهاليك يا دار وين حسين راعيك والله وين 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 العشيرة والظلم ليك يا دار يا دار حشيد وين يا دار ناغيد وناغيك وين البطل عباس حاشيك يا وين البطل عبايا يا سحاجيك إنا لله وإنا إليه راجعون يا الله يا الله شيخنا تفضلوا بالدعاء مولانا
لقضاء الحوائج، شفاء المرضى، تعجيل فرج إمامنا المهدي. بتذلل نرفع أيادينا إلى الله. ليلة الجمعة ليلة باسم سيد الشهداء، ليلة قضاء الحوائج. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب يا الله يا الله يا الله يا الله، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين، بالحسين عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة يا الله. إخواني الحاضرين، من أوصلنا بالدعاء فردا فردا، أخواتي المستمعات جميعا، بالحسين اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم ولا سيما المنظورين، ارحم امواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، وإلى أرواح أمواتكم جميعا، وبالخصوص إلى أرواح أموات مؤسسي هذا المأتم، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.